Bismillahirrahmanirrahim. Bab ar-rawmi wal ishmami wa kayfiyyat al-waqf. Qala an-nazim rahimahullah wa hadir al-waqf bi kulli al-haraka illa idha rumta fa ba'd haraka illa bi fath aw bi nasb wa ashim isharatan bi ad-dhamm fi raf' wa dhamm. Al-sharh: i'lam anna al-waqf 'ala awakhir al-kalim yakun bi thalathati awjuh. 1. السكون المحض. 2. الروم. 3. الإشمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيد هذا الباب، باب الروم والإشمام وكيفية الوقف. قال الناظم: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت، فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. الشرح: اعلم أن الوقف على أواخر الكلم يكون بثلاثة أوجه. الأول: السكون المحض، أي أن تقف عليه بالسكون. ثانيا: بالروم. ثالثا: الإشمام. أما السكون فهو الأصل في الوقف على آخر الكلمات، إذ أنه لا يوقف على متحرك، لا يوقف على متحرك، يعني إذا أردت أن تقف على آخر الكلمة تقف عليها بالسكون. وأما الروم فهو الاتيان ببعض الحركة، أي الاتيان بثلث الحركة وذهاب ثلثيها، فيضعف صوت الحركة فيسمعها القريب المصغي ولا يسمعها البعيد. ولا يكون الروم إلا في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، يعني إشارة إلى حالة البناء والإعراب. المرفوع والمضموم، المرفوع في حالة الإعراب والمضموم في حالة البناء، والمجرور أيضا إعراب والمكسور بناء. قال: ولا يكون في المنصوب ولا المفتوح. لا يكون الروم في المنصوب ولا المفتوح، وإنما يكون في المنصوب والمفتوح السكون المحض، يعني لا يدخله الروم ولا الإشمام. قال العلامة الموصلي: إن الروم باعتباره صوتا ضعيفا يمكن تحقيقه مع ضم الشفتين وكسرهما، لهذا جاز دخوله على المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، بخلاف الإشمام فلا يجوز دخوله على المجرور والمكسور، لأنه عبارة عن ضم الشفتين ولا يأتي ضم الشفتين مع كسرهما. يعني الإشمام يختص بحالة واحدة، الإشمام هو عبارة عن ضم الشفتين، وهذا ما يكون إلا في المرفوع أو يكون في المضموم. قال: وأما الإشمام فهو ضم الشفتين بعيد، بعيد تصغير بعد، بعد بعيد النطق بالحرف الساكن من غير تراخي، ولا بد من إبقاء فرجة بين الشفتين لخروج النفس، وهو شيء يدرك بالعين لا بالأذن، أي أن الإشمام ليس له صوت بحيث يسمع بالأذن، وإنما الإشمام عبارة عن حركة للشفتين، يعني هيئة للشفتين ترى بالعين عندما تقول كذا. واضح؟ هذه ترى بالعين لأنها ليست صوت، ليست عبارة عن إخراج صوت، هذا ماذا؟ إشمام، ضم الشفتين بعدما تنطق بالحرف، مثل ما ذكرنا لكم في لا تأمننا، لا تأمننا، هذا ايش سمى؟ الإشمام، يسمى الإشمام. قال: والإشمام يكون في المرفوع والمضموم فقط دون المنصوب والمفتوح والمجرور والمكسور. إذن حصلنا على أن المفتوح هذا لا يدخله روم ولا إشمام أبدا، وإنما الإشمام يكون في المرفوع، والروم يدخل في المرفوع والمجرور. ما هي فائدة الوقف بالروم أو الإشمام؟ قال ابن الجزري: فائدة الإشارة في الوقف بالروم والإشمام هي بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه، ليظهر للسامع أو الناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها. لو تخيلنا واحد ما يسمع بعيد مثلا وراء ضم الشفتين، سيقول إن هذا الحرف مضموم، في نفسه سيقول إن هذا الحرف مضموم لأنك طبقت ماذا؟ الإشمام. أو إن كان طبقت الروم سيقول إما مضموم وإما ماذا؟ مكسور. لهذا قالوا إن هذا إيش؟ إن هذه فقط فائدتها عندما يكون الإنسان يقف على ذلك الحرف فيظهر إما للسامع وإما للرأي الناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها، كيف تلك الحركة الموقوف عليها. فمثلا لو أردت أن أقف على نستعين، النون من نستعين ماذا؟ مضمومة. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عندما تصل أنت تقول نستعين، أليس في ضم للشفتين؟ طيب أنا أريد أن أقف على النون مع ضم الشفتين، ماذا يسمى؟ يسمى إشمام، يسمى إشمام. انظر، إياك نعبد وإياك نستعين، هل نطقت في ضمة؟ ما نطقت ضمة، سكنت النون وأتيت بماذا؟ ما يسمى بالإشمام، ضممت الشفتين. أنت لما رأيتني، أنت الآن رأيت هذا، إيش يتخيل لك؟ أن النون إيش؟ مضمومة، لأني قلت هكذا بعدها. فلو لم تسمع مثلا شيء لقلت ماذا؟ هذه في حالة الوصل مضمومة، هذه في حالة الوصل. مثل ما أقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يعني كأنني في حالة الوصل ضممتها، فهنا في الوقف سكنتها ثم أتيت بالإشمام. وهكذا ما يسمى بماذا؟ بالروم، نستعيد. الآن من الذي سيسمع؟ من الذي سيسمع هذه بعض الحركة وليس كل الحركة؟ سيسمعها هذا القريب مني سيسمعها، أما البعيد ما سيسمع ماذا؟ ما سيسمع الروم، لأنه إتيان ببعض الحركة، فهي تأتي بصوت خفيف، بصوت خفيف يسمونه إيش؟ يسمونه الاختلاس. إذا رأيت في المصحف ما يسمى بالاختلاس فهو عبارة عن ماذا؟ فهو الروم. منهم من يقول له اختلاس يعني يختلس الحركة، يعني يأخذ منها جزء، يأخذ منها جزء. ومنهم من يقول الروم شيء والاختلاس شيء آخر، منهم من يعبر هذا أيضا عنه. تنبيه، اعلم أن الروم والإشمام لا يدخلان في 5 مواضع. الروم والإشمام في 5 مواضع ما يدخلان. الموضع الأول ما هو ساكن في الوصل والوقف، أي ثابت في الوصل والوقف، نحو فلا تنهر، قم فأنذر، وربك فكبر. لاحظ أن هذه الراء ساكنة وصلا ووقفا، لأنها إيش هنا؟ الراء الفعل هذا لا تنهر، أنذر، كبر، فعل أمر ولا لا؟ والأمر يكون ماذا؟ يكون مجزوما، يكون الآن مجزوم، وعلامة الجزم هنا إيش؟ السكون. ثانيا، المتحرك في الوصل بالفتحة مثل لا ريب، لأننا قلنا أن الروم والإشمام لا يدخلان في المفتوح ولا كذلك ماذا؟ ولا فيما كان ماذا منصوبا. قال ثالثا، المتحرك في الوصل بحركة عارضة للتخلص من التقاء ساكن النحو وأنذر الناس. ها؟ لا، لا يدخلان في المفتوح، هنا لا ريب. كيف لما تقف عليها؟ لا ريب، لا ريب، ما في إشمام، ما أقول لا ريب، ما في إشمام ولا أيضا ماذا؟ ولا روم. وين؟ أيوة، هذا الإشمام لا يجوز دخوله على المجرور والمكسور. ها؟ الإشمام، الروم والإشمام لا يجوز دخوله ماذا؟ في المفتوح مع بعض هذا، تمام، لا يجوز دخوله في المفتوح. أما من حيث التفصيل الإشمام بيكون ماذا؟ لا يجوز دخوله في حالتين، المفتوح والمكسور، واضح الآن؟ والروم لا يدخل في إيش؟ في المفتوح، فاتفقوا في المفتوح. واضح لا. ثالثا المتحرك في الوصل بحركة عارضة للتخلص من التغاز ساكنين نحو وأنذر الناس، لأن الراء هل يجوز فيها الراء من الإشمام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحركة فيها عارضة، لأن الحركة فيها عارضة لأجل التخلص من التقاء الساكنين. رابعا ميم الجمع نحو وأنتم الأعلون لهم اركعوا غير المغضوب عليهم، هذه ميم الجمع، أي ميم تأتي للجمع، فالآن أنتم ولهم وعليهم، الميم الأخيرة فيها ميم تسمى ميم الجمع، لا يجوز دخول الروم والإشمام فيها، بل تقف عليها. إذا قلنا لا يجوز دخول الروم والإشمام ماذا بقي معنا؟ السكون، واضح الآن؟ إذا قلنا لا يجوز دخول الروم والإشمام فيها فما بقي معنا إلا أن نقف عليها بالسكون، نسكنها وخلاص. قال خامسا تاء التأنيث المربوطة التي يوقف عليها بالهاء لا يدخلها روما ولا إشمام، بل يوقف عليها بالسكون المحض نحو الصلاة الزكاة. ماذا تقول عندما تقف على الصلاة؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضح؟ ولو كانت في حالة ماذا؟ رفع، أو في حالة مثلا جر. والعلة في منع الروم والإشمام هو أن الهاء مبدلة من التاء، والتاء معدومة في الوقف، والمراد من الروم بيان حركة الحرف الموقوف عليه حال الوصل. يعني يقولون التاء في الزكاة والتاء في الصلاة إنما هي مبدلة من حرف أصلي، والمبدل غير موجود، فإذا إذا كان غير موجود لا يدخل الروم والإشمام. ولم يكن على الهاء حركة في الوصل حتى يصح بيانها والإشارة إليها، قاله القاري أي ملا علي. أما ما يوقف عليه بالتاء المفتوحة نحو رحمة فإن الروم والإشمام يدخلان فيه، وذا أشار الشاطبي إلى بعض ما تقدم فقال وفي هاء تأنيث وميم الجمع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخل. كم بيّن الآن الشاطبي في هذا البيت أن الروم والإشمام لا يجوز دخولهما؟ في ثلاثة مواضع. ما هي؟ في هاء التأنيث التي تسمونها تاء التأنيث المربوطة، وفي ميم الجمع مثل أنتم لهم عليهم، وفي عارض شكل، يعني في ماذا؟ في المتحرك بحركة عارضة مثل وأنذر الناس. فالآن هذه ثلاثة مواضع في هذا البيت. تنبيه، يدخل في النوع المتقدم هذه الكلمات يومئذ وحينئذ، فلا روم فيهما ولا إشمام، لأن أصل الذال فيهما ساكنة. لاحظ الآن يومئذ وحينئذ، الآن إذن هذا مجرور صح ولا لا؟ ذن. طيب المجرور يدخل فيه الروم ولا ما يدخل فيه؟ الأصل أن الروم يدخل فيه المجرور والمكسور. طيب لماذا الآن الذال هذه لا يدخل فيها يومئذ وحينئذ مع أنها مجرورة؟ انظر التنوين هنا، قالوا لأن ماذا؟ لأن هذا التنوين ليس أصلي، وإنما هي إيش؟ التنوين هذا عبارة عن تنوين سمونه تنوين ماذا؟ تنوين عوض. يعني أصل إيش؟ حين إذ أصلها إذ، واضح؟ ويوم إذ فأصل الذال ساكنة، أصل الذال ساكنة، ثم لما أشكلت يعني مع بعض يوم مع إذ فصار يوم إذ مثل ماذا؟ وأنتم حينئذ تنظرون. لاحظ معي، وأنتم حينئذ تنظرون، التنوين هذا يسمى تنوين عوض، لأن أنواع التنوين عشرة، أنواع التنوين عشرة. أنتم درستم الكواكب، درستم كواكب الدرية، شرح الأجرومية، متمم الأجرومية، اتفقوا على أربعة، وهذا النوع من التنوين يسمونه التنوين عوض، معناه تنوين يؤتى به عوض عن جملة أو عوض عن كلمة، عوض عن جملة أو عوض عن كلمة، مثل قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون. هذا التنوين الآن في حينئذ عوض عن ماذا؟ عن جملة. ما هي الجملة المحذوفة؟ وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. الآن بلغت الروح الحلقوم جملة ولا لا؟ محذوفة، عوض عنها بإيش قالوا؟ عوض عنها بتنوين، فهذا التنوين تنوين عوض، أصله وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. طيب إذ أصلها إذ بالسكون، فبعد ذلك حذفت الجملة ودخلت التنوين على ماذا؟ على الذال، فقيل وأنتم حينئذ تنظرون. واضح هذا؟ لا، فهذا التنوين ليس أصلي وإنما هو عارض، فهذا عارض، الكسرة هذه في الذال عارضة، هذا هو البيان المراد. قال وإنما كسرت لأجل لحوق التنوين فلما وقف عليها زال. طيب إذن إذا بنوقف على يوم إذ وحين إذ وقفنا عليها، زال التنوين ولا ما زال؟ زال، ذهب، فلما ذهب ذهبت الكسرة. واضح؟ لما ذهب التنوين ذهبت الكسرة، فرجع إلى الأصل، وهو الأصل أن الذال ساكنة. قال فلما وقف عليها زال الذي من أجله كسرت فعادت الذال إلى سكونها، فهو منزلة لم يكن الذين كفروا، وليس هذا من منزلة غواش وجوار، فإنه يجوز دخول الروم والإشمام فيهما لأن التنوين فيهما دخل على متحرك. لاحظ الآن هنا التنوين دخل على ماذا؟ دخل على متحرك، جواري يعني فيها رو، غواشي فيها إيش؟ فيها رو، لأن التنوين هنا دخل على إيش؟ دخل على الراء ودخل على الشين، وأصلهما متحرك لأنك تقول جواري بالكسرة. واضح الآن؟ وإن كانت الياء هنا إيش؟ حذفت، فليس لنا دخل في الياء، وإنما الروم والإشمام يقع على حرف متحرك. لاحظ الآن جواري إيش أصل الراء؟ متحركة ولا لا؟ بالكسر. غواشي الشين مكسورة ولا لا؟ طيب الآن دخل عليها التنوين، هل تأثرت؟ ما تأثرت، جوار غواش. فإذن إذا وقفنا عليها كأننا وقفنا على حرف إيش؟ وقفنا على حرف متحرك في الأصل بالكسر، جواري وغواش، لهذا جاز دخول الروم والإشمام فيهما. هذا واضح الآن؟ وإن كان التنوين هنا إيش؟ تنوين من ذلك التنوين الذي هو عبارة عن إيش؟ عن تنوين عوض، لكن أو تنوين مثلا ترنم أو تنوين زيادة أو أحد أنواع التنوين ماذا؟ العشرة. لكن نقول وإن كان هنا حذف التنوين، إذا حذف التنوين ما زالت جواري وغواشي الراء والشين متحركتان. فائدة، اختلف العلماء في دخول الروم والإشمام على هال كناية، وهي هال المفرد الغائب المذكر، وتسمى هاء الضمير على النحو التالي. معنى هاء تسمى هاء الضمير العائدة على المفرد الغائب، هاء الضمير تعود على المفرد الغائب. طيب هذه مختلف فيها، هل يجوز دخول الروم والإشمام فيها أم لا؟ القول الأول المانع مطلقا في جميع حوالها، لأن تشبه هاء التانيث في حال الوقف، وهاء التانيث لا يدخلها روم ولا إشمام. من العلماء من قال لا يجوز دخول الروم والإشمام في هاء المفرد الغائب التي تسمى هاء الكناية أو هاء الضمير. لماذا؟ قال لأنها تشبه تاء التانيث المربوطة في مثل الصلاة والزكاة، وقد تقدم أنه لا يجوز دخول الروم والإشمام فيها. ثانيا الجواز مطلقا، منهم من قال جائز مطلقا، أي سواء كان قبلها واو ساكنة أو ضمة أو ألف أو حرف ساكن صحيح أو فتحة أو ياء ساكنة أو كسرة، مهما كان قبلها من حركة فيجوز أن نقف عليها بالروم أو الإشمام. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا كان قبلها واو ساكنة أو ضمة امتنع الروم والإشمام فيها نحو من بعد ما عقلوه. لاحظ الآن الهاء، هاء الضمير هذه إيش قبلها؟ واو، قبلها واو، إذن لا يجوز، ما يجوز أن نقول عقلوه بعدين نضم، ما يجوز نقول عقلوه ونسكن والعمل الصالح يرفعه بالسكون، فلا يجوز دخول روم ولا إشمام ولو كان ما قبلها مضموما أو واو ساكن. قال يوقف عليها بالسكون المحض. ثانيا إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة امتنع دخول الروم فيها، لأن الروم يدخل المكسور، نحو فألقيه في اليم، فألقيه في اليم، لاحظ هنا الميم قبلها إيش؟ الياء. ونحو ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هنا أنا قلت ماذا في اليم؟ فألقيه في الجملة الأولى، فألقيه الهاء قبلها ماذا؟ قبلها ياء. إذا أردت أن أقف أقف عليه بالسكون فأقول فألقيه، وهكذا أيضا وزوجه، ما أقول وزوجه وزوجه هي، أقول هي، أو أقول ماذا فألقيه بالروم، ما يجوز. قال يوقف عليها بالسكون المحض. ثالثا إذا كان قبلها ألف أو حرف ساكن صحيح أو ضمة جاز دخول الروم والإشمام فيها نحو فبشرناه بغلام. الآن الهاء في فبشرناه يجوز أن أقف عليها بالروم فأقول فبشرناه، وأقول فبشرناه. وكذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فقد علمته فقد علمته، وأقول كذلك فليصمه فقد علمته بالروم. وأعدل المذاهب، لا معنى ثلاثة فيها الضمير الذين قالوا في التفصيل، وأعدل المذاهب كما قال ابن الجزري هو القول الثالث أي التفصيل، أي أنه على هذا التفصيل إن كان قبلها الكناية الضمير ألف أو حرف صحيح فإنه يجوز الروم والإشمام فيها. وبهذا نكون انتهينا من أبواب الجزرية. ثم الخاتمة، قال رحمه الله وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، والحمد لله لا ختام، والصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. الشرح، أي وقد تم وانتهى النظم لهذه المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، أي هدية وتحفة لتكون معينة له على قراءة القرآن وعلى الفوز بأجره، وجزاه الله عنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة وأسكن وإياه فسيح جناته، آمين. ثم قوله أبياتها قاف وزاي في العدد، أي عدد أبياتها 107، فالقاف 100 والزاي 7، فالقاف 100 والزاي 7، على طريقة ماذا؟ أبجد هوز، هذه طريقة الحساب، لأن القاف يعادل 100 والزاي 7 فيكون المجموع 107. قوله من يحسن التجويد يظفر بالرشد، أي من أتقنه ظفر وفاز بالاستقامة، والرشد هو الاستقامة كما في القاموس. ثم ختم النظم بحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، وثنى بالصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم تنبيه، ذكر بعضهم أن البيتين الأخيرين من زيادات بعض العلماء على الناظم وليسا من أصل الجزرية، وفي بعضها تقديم وتأخير كما في الفوائد، يعني ستجد في بعض النسخ أن هذه الأبيات فيها تقديم وتأخير، ومنهم من ذكر زيادة على ما ذكره الناظم. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويغفر لنا سيء الأقوال والأفعال، إنه جواد كريم إفضال. وبهذا تم هذا الشرح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.